والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في اشتباه الواجب بغير الحرام قسمه المصنف إلى قسمين: الأول ما إذا دار الأمر بين المتباينين، والثاني ما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن الاستقلاليين خارجان عن محل الكلام كما قلنا. الكلام فعلا في الصور في القسم الأول، أي دوران الأمر بين المتباينين، ذكر بأن مسائله أربع كما على غرار ما تقدم: الدوران لأجل عدم النص، الدوران لأجل إجمال النص، تعارض النصين والشبهة الموضوعية. فعلا كلامنا في المسألة الأولى وهو عدم النص، إذا اشتبه الحرام بغير الواجب لعدم النص، كما إذا علمنا بحرمة شيء لا للنص وإنما لإجماع لتسالم لاتفاق ونحو ذلك، وتردد الحرام بين أن يكون هو هذا أو ذاك، هنا يشتبه الحرام بغير الواجب مع عدم النص لعدم النص. هنا قال الكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في حرمة المخالفة القطعية بترك كلا الطرفين، والمرحلة الثانية في وجوب الموافقة القطعية بترك أحد الطرفين. حرمة المخالفة القطعية تعني عدم جواز ترك كلا الطرفين، وجوب الموافقة القطعية يعني لزوم الاتيان بكلا الطرفين وحرمة ترك أحد الطرفين. قال: أما الأول يعني حرمة المخالفة القطعية، قال: فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها معصية عند الأقلاء، أقلاء لا يفرقون كما هو واضح في حرمة المعصية بين أن يكون التكليف معلوم بالتفصيل وبين أن يكون معلوما بالإجمال. ما دام التكليف واصل للمكلف ولو بالعلم الإجمالي، حينئذ يتنجز على المكلف ويجب على المكلف إطاعته وتحرم عليه مخالفته. مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال كمخالفة التكليف المعلوم بالتفصيل في أنها بنظر العقل معصية قبيحة يستحق الفاعل لها ماذا؟ العقاب. قال: لأنها معصية عند العقلاء فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية. هذا هو الدليل، دليل عقلي واضح على حرمة المخالفة القطعية. قال: ويظهر من المحقق الخنساري دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع. احنا قرينا صحيح لو طفرنا شوية، ها هو هذا جيد. ويظهر من المحقق الخنساري دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، يعني هذا اكو إجماع حينئذ شنو؟ تحرم المخالفة، كما في مثال القصر والتمام، كما في مثال الظهر والجمعة. واضح هنا المخالفة بترك كل منهما قطعا شنو؟ محرمة. لماذا محرمة؟ لحرمة ترك الصلاة في وقتها، فإن ترك الظهر والجمعة أو ترك القصر والتمام يعني ترك شنو؟ ترك الصلاة، وهذا حرام بالإجماع. إذن حرمة المخالفة في هذه الأمثلة لأجل الإجماع لا لأجل اقتضاء حكم العاقل حرمة المخالفة. يظهر منه دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته، يعني من جهة الإجماع لا من جهة حكم العاقل بحرمة المخالفة القطعية. ويظهر من الفاضل القمي رحمه الله الميل إليه، واضح الميل إليه يعني حيث لا إجماع لا دليل على حرمة المخالفة شنو؟ قطعي، كأنه هيك إذا صحت النسبة. قال والأقوى ما عرفت، يعني من أن القضية لا تدور مدار الإجماع لاستقلال العقل بحرمة المخالفة القطعية. قال وأما الثاني، ثانياه يعني وجوب الموافقة القطعية، ففيه قولان أقواهما الوجوب. أقوى القولين هو ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية اللي يعني حرمة المخالفة الاحتمالية. قال الوجود المقتضي وعدم المانع، هذا دليل المصنف على وجوب الموافقة القطعية، ووجود المقتضي للموافقة القطعية وعدم المانع منها، فيؤثر أثرا فتجب الموافقة القطعية. أما الأول، الأول ياهو يعني وجود المقتضي لوجوب الموافقة القطعية، يقول أكو مقتضي، هناك ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية. قال فلأن وجوب الأمر المردد ثابت في الواقع، يقول المقتضي هو الأمر المردد، الأمر المردد المعين في الواقع، المردد ماذا؟ عندنا هذا الأمر المعين في الواقع المردد عندنا بين هذا الطرف وذاك الطرف، هذا يقول هذا له ثبوت واقعي ويعم العالم والجاهل، لا يختص بالعالم، لأن اختصاص بالعالم يلزم منا محذور شنو؟ محذور شنو؟ الدور المعروف، تخصيص الأحكام بالعالمين، تقييد الحكم بالعلم به يلزم منا محذور الدور كما سيشير إليه وكما قرأناه الدور المعروف. فإذا الحكم الواقعي ليس مختصا بالعالم، بل هو ثابت في حق العالم وثابت في حق الجاهل. وهذا الحكم الواقعي صدر من الشارع ووصل إلى المكلف العالم به بالتفصيل، العالم بالتفصيل وصل إليه هذا التكليف، هذا المكلف العالم بالإجمال هو مردد عند أنه متعلق التكليف، هل هو هذا الطرف أو ماذا؟ أو هذا الطرف. هذا الدليل، هذا الأمر الواقعي المعين في الواقع المجهول عندنا، هذا هو يقتضي حرمة ماذا؟ حرمة مخالفته، فلا تجوز، يقتضي لا محرمة، يقتضي وجوب ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، لأنه تكليف واصل إلى المكلف وعلم به المكلف، فيجب عليه موافقته ماذا؟ قطعا، لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي في كونه واصلا إلى المكلف وشاملا للمكلف ولو كان مترددا بين طرفين، هذا هو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية بالضبط كما ذكر ذلك في ماذا؟ في الشبهة التحريمية، حيث ذكر بأن الدليل والمقتضي لوجوب الموافقة القطعية موجود، وهو ماذا؟ وهو دليل حرمة الشن الخامر، يقول هذا الدليل بنفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، واضح، لكن بضميمة حكم العاقل بماذا؟ بالمقدمة شنو؟ العلمية. الآن نفس الكلام يقوله، دليل وجوب الصلاة على المكلف في يوم الجمعة، هذا الدليل يقتضي ماذا؟ لزوم إطاعة هذا التكليف وهذا الأمر، وبضميمة المقدمة العلمية فيجب على المكلف الإتيان بكلا الطرفين، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا يتوقف على امتثال كلا الطرفين. قال أما الأول فلأن وجوب الأمر المردد، المردد لا في الواقع، لأن في الواقع ماكو ترديد، مستحيل الترديد في الواقع، وإنما المردد عندنا وإن كان معينا هو شنو؟ في الواقع، المردد ثابت في الواقع هذا الأمر، والأمر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر من عن الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا، هذا الأمر بذاك المعين واصل، لكن لمن واصل؟ إلى من علم به منه تفصيلا، إذ ليس موضوع الوجوب، هذا تعليل لمن؟ تعليل ليعم العالم والجاهل، تعليل لعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها، إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها، وإلا لزم الدور كما ذكره العلامة رحمه الله في التحرير، لأن بيان الدور كما تعلمون لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، توقف كل علم على شنو؟ على معلومه، مو توقف كل عرض على معروضه. فالعلم بالوجوب موقوف على الوجوب، فكيف يتوقف الوجوب عليه؟ لهو معنى اختصاص الأحكام بالعالمين بها، لهو معنى أخذ العلم قيد في الوجوب، يعني أن الوجوب موقوف على من؟ على العلم، والحال أن العلم بالوجوب موقوف على من؟ على الوجوب. فكيف يكون الوجوب متوقفا على ما يتوقف عليه؟ وهل هذا إلا دور صريح؟ فيكون محالا. فكيف يتوقف الوجوب عليه؟ وأما المانع، هذا المقتضي لوجوب الموافقة القطعية. المانع يقول أيضا غير موجود المانع، لا مانع من ماذا؟ من وجوب الموافقة القطعية واستحقاق العقاب على تركها. أما المانع يقول فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، ماكو مانع فعلا من تنجز الوجوب الموافقة القطعية إلا كون المكلف شنو؟ جاهلا تفصيلا، ما عدا علم تفصيلي، جهله التفصيلي هل يشكل مانع يمنع من تنجز التكليف بوجوب الموافقة القطعية، يمنع من ذلك أو لا؟ يقول هذا الجهل التفصيلي ليس مانعا، حتى لو كان جاهلا تفصيلا ما دام هو عالم بالإجمال هذا يمكن، لا مانع بنظر العقل وبنظر الشارع من أن يخاطب بوجوب الموافقة القطعية، بوجوب تحصيل الموافقة القطعية، ثم يبين كيف أنه لا يكون مانع عقلا وكيف لا يكون مانع شرعا. قال وأما المانع فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، لأن هذا محل كلامنا، المكلف جاهل تفصيلا بماذا؟ بالواجب، لا يعلم أن الواجب هو الظهر أو الجمعة، وهو غير مانع، هذا الجهل التفصيلي غير مانع عقلا وغير مانع نقلا. أما العاقل بنظر العقل لا يرى العقل مانع من ماذا؟ من وجوب الموافقة القطعية على هذا الجاهل تفصيلا والعالم إجمالا، لا ليس هناك مانع بنظر العقل من تكليفه واستحقاقه العقاب على شنو؟ على المخالفة. أما العقل فلأن حكمه بالعذر، شنو شلون نتصور أن العقل يكون مانع بأن يحكم بأن الجاهل تفصيلا يكون معذور فلا يستحق العقاب وبالتالي لا تثبت عليه وجوب الموافقة القطعية؟ مصنف يقول أكو احتماليا في معذورية الجاهل المدعات في المقام، والمصنف ينفي كلا الاحتمالين، فبالتالي العقل لا يرى الجاهل في محل كلامنا معذورا بل هو يستحق العقاب فتجب عليه الموافقة القطعية. واضح تفسير البحث؟ يقول العقل لا يرى مانعا لأن الشيء المتصور في المقام كيف يعتبر العقل الجهل التفصيلي مانع؟ هذا له أحد احتمالين، فيه تصوران. تصور الأول يقول فلأن حكمه بالعذر، حكم العقل بالعذر والمعذورية وأن الجاهل معذور، إن كان هاي الواو زائدة هنا عندي وين، إن كان لأن حكمه بالعذر إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع حتى يرجع الكذا إلى آخره ففيه كذا. احتمال الأول اللي يطرح في مقام بيان أن العقل يرى أن الجهل التفصيلي عذر ومانع من وجوب الموافقة القطعية، هو أنه يقال بأنه ان الجاهل عاجز عن الاتيان بالواقع، عاجز عن الاتيان بالواقع باعتبار جهله، بحيث يكون الجاهل راجع الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به وهو القدرة، غير قادر على الاتيان بالواجب، جاهل بالواجب فيكون غير قادر على الاتيان بالواجب، فلا يصح تكليفه، وبالتالي اذا ترك الواجب مع عدم قدرته عليه يكون شنو؟ معذورا. ككل مكلف يكون غير قادر على الاتيان بالواجب، اذ لا اشكال انه بنظر العقل يكون ماذا؟ معذورا، ولا يصح تكليفه بالواجب لعدم قدرته عليه. هاي عدم القدرة مرة تصير عدم قدرة تكوينية كالطيران في السماء، هذا غير قادر عليه، فلو كان واجبا لا يقبح عقابه على تركه لعدم القدرة مثلا، او كان عدم القدرة من جهة شنو؟ من جهة الجاهل بالواجب، الجاهل بالواجب غير قادر عليه، فإذا كان غير قادر عليه فيكون معذورا لا يصح تكليفه، وبالتالي يكون جهله التفصيلي الموجب لعدم قدرته مانعا من ماذا؟ من تنجز وجوب الموافقة لشنو؟ القطعية. واضح هذا التصور الأول. قال إن كان من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المامور به وهو شنو؟ القدرة، لان القدرة من شرائط وجود المامور به. جواب شنو هذا الاحتمال؟ يريد المصنف يناقش به، يقول مو صحيح هذا الاحتمال، العقل ما يقول شيء، يقول فلا استقلال للعقل بذلك، ماكو استقلال للعقل بأنه ماذا؟ بأن الجاهل تفصيلا بالواجب عاجز عن الاتيان بالواجب، ليس عاجزا، هو يتمكن من الاتيان بالواجب إذا جاء بكل شنو؟ بكل الطرفين. كيف نقول بأن الجاهل تفصيلا بالواجب عاجز عن الاتيان بالواقع؟ هو ليس عاجزا عن الاتيان بالواقع، بل هو قادر على الاتيان بالواقع بلا إشكال، فلا استقلال للعقل بذلك، العقل لا يرى أن الجاهل عاجز وبالتالي معذور من جهة جهله لعدم قدرته على الواقع، بل هو قادر على الواقع قطعا، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة. يقول يشهد بأن الجاهل قادر على الاتيان بالواقع وليس عاجزا عن الاتيان به، هو ماذا؟ هو صحته التكليف بالأمر شنو؟ المجمل المردد بين أمرين، صحة تكليف بالأمر المجمل لا أشكال فيها كما اعترفوا بها، يقول وهي خير دليل على أن الجاهل بالتفصيل هذا قادر على الإتيان بالواقع، ولذا يصح تكليفه بماذا؟ بالأمر المجمل. قال ويشهد به جواز التكليف في بالمجمل في الجملة، في الجملة هذه كأنه يقول مو أن يكون مجمل بالمرة من قبيل مثلا يقول لا يجب عليك شيء بهذا الشكل، لا، المجمل المردد بين شنو؟ بين أمرين، إما هذا وإما هذا، ماكو مانع من خطابه تكليفه بالأمر المجمل لأنه قادر على الاتيان بالمكلف به، واضح، وبالواقع بالرغم من جهله التفصيلي، كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه، ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه كما سيأتي. هذا الاحتمال الأول في كيفية معذورية الجاهل بالتفصيل بنظر العقل وإبطاله، وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف إليه، مو هو قادر، غير قادر وعاجز عن الاتيان بالواقع، لا، هو قادر على الاتيان بالواقع لكن الجاهل بالتفصيل غير قابل لتوجه التكليف إليه، واضح بحيث يكون جهله موجبا لماذا؟ موجب لفقد شرط من شروط الوجوب، مو من شروط الوجود. الأول كان يرجع إلى ماذا؟ إلى فقد شرط القدرة، والقدرة من شروط وجود المأمور به موجوبه. هنا نقول لا، هو هذا الجاهل أصلا غير قابل لتوجه التكليف إليه، هو في حال جهله غير قابل لأن يتوجه إليه التكليف، فجهله يعود إلى ماذا؟ إلى فقد شرط من شرائط الوجوب. وجوب الشيء على شخص مشروط بماذا؟ بأن يكون شنو؟ عالما، بأن لا يكون جاهلا. فجهله معناه أنه فاقد لشرط من شرائط وجوب الشيء. الجاهل لا يخاطب بهذا الخطاب من قبيل البلوغ بالنسبة إلى وجوب الحج، غير الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، غير المستطيع لا يخاطب بماذا؟ بوجوب الحج. وهكذا غير البالغ بالنسبة إلى عامة الخطابات لا يخاطب بالخطاب مثلا. واضح؟ هنا الجاهل لا يصح خطابه، لا يخاطب بالتكليف أصلا، فمرجعه إلى فقد شرط من شرائط وجوب المأمور به، لا من شرائط وجود المأمور به. هكذا يدعى أن الجاهل بالتفصيل لا يصح خطابه بالتكليف، لا يتوجه إليه الخطاب أصلا. فإذا كان لا يتوجه إليه الخطاب انحلت المشكلة بعد في المقام. إذا ارتكب أحد الطرفين وصادف أنه إذا ترك أحد الطرفين وصادف أنه الواجب الواقعي لا يستحق شنو؟ العقاب، لأنه ليس مخاطبان، لا يصح خطابه بالتكليف لمكان ماذا؟ جهله. فإذا جهله بنظر العقل مانع يمنع من تنجز وجوب الموافقة القطعية، لكن جهله يكون مانع لا من جهة عدم قدرته على الاتيان بالواقع، وإنما من جهة أن الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب. أصلا هذا الجاهل لا يتوجه الخطاب، الجاهل الخطاب يختص بغيره، يعني يختص بماذا؟ بالعالم بالتفصيل. قال وإن كان من جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف له فهو أشد منعا من الأول. واضح؟ لماذا أشد منعا؟ أولا المصنف يقول يرد عليه أنه هذا إذا كان غير قابل لتوجه التكليف، إذن لابد أن نقول بماذا؟ بجواز المخالفة القطعية في المرحلة الأولى. التكليف لا يتوجه إليه، شنو معنى حرمة المخالفة القطعية؟ والحال نحن لا نصل إلى المرحلة الثانية إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن حرمة المخالفة القطعية. والفراغ عن حرمة المخالفة القطعية تستبطن أنه قابل لتوجه شنو؟ لتوجه التكليف. لا معنى للتفرقة بينهما والالتزام بعدم وجود الموافقة القطعية لأنه غير قابل لتوجه التكليف، لكن في نفس الوقت نلتزم بحرمة المخالفة شنو؟ قطعية. حرمة المخالفة علما، حرمة مخالفة ماذا؟ لابد من افتراض وجود تكليف متوجه إلى هذا الجاهل، يقال أن هذا يحرم عليه مخالفته. فإذا فرضنا أنه هو غير قابل لتوجه التكليف كما لا معنى لوجوب الموافقة القطعية، كذلك لا معنى لحرمة المخالفة القطعية. وهذا خلف المفروض، لأننا لا نصل إلى المرحلة الثانية إلا إذا فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية. قال وإلا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة القطعية، فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية. هذا أولا. ثانيا يقول ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور. ثانيا يقول بأنه لو كان الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب لو كان الجاهل غير قابل لتوجه الخطاب إليه حينئذ لابد أن نلتزم بذلك في مطلق الجاهل. كل جاهل لا فرق بين جاهل وجاهل. الجاهل هو من يمنع من توجه الخطاب إليه، فلا فرق بين الجاهل في محل كلامنا وبين الجاهل المقصر تجاه التكليف الواقعي، الجاهل المقصر تجاه التكليف الواقعي الذي يتمكن من رفع تقصيره والسؤال والفحص والبحث ومعرفة التكليف الواقعي. هذا الجاهل المقصر بالتكليف، مقصر مو قاصر، الجاهل المقصر بالتكليف عندما يترك التكليف هذا يستحق العقاب أو لا؟ يستحق العقاب، بالاتفاق يستحق العقاب كما يقول، لا إشكال في أنه يستحق العقاب. يستحق العقاب، لماذا يستحق العقاب؟ لوجود تكليف يخاطب به، لوجود خطاب يتوجه إليه، وحيث أنه خالف هذا الخطاب فهو يستحق شنو؟ يستحق العقاب. إذا كان الجاهل مانعا من توجه التكليف فينبغي أن يقال أن الجاهل القاصر لا يتوجه إليه التكليف، إذا لا يتوجه إليه التكليف فلا يستحق شنو؟ العقاب. بينما لا إشكال في استحقاقه العقاب، يعني لا إشكال في توجه الخطاب إليه. إذا توجه الخطاب إلى الجاهل القاصر ينبغي أن يتوجه إلى الجاهل في محل كلامنا اللي هو منه في محل كلامنا مو جاهل مقصر، في محل كلامنا الجاهل في المقام هو جاهل ما يقدر يزيل جهله. لماذا؟ لأنه هو علم بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة لكنه ما يدري أن الواجب هل هو الظهر أو الجمعة، هل هو القصر أو التمام. هذا مو مقصر في جهله بأن الواجب هل هو هذا أو أن الواجب هو ماذا، هو هذا، ليس مقصرا. لكن حيثية كون مقصر وعدم كون مقصر ما لها دخل في حكم العاقل بكون الجهل التفصيلي مانع من توجه الخطاب. إذا الجهل مانع من توجه الخطاب فينبغي أن يكون مانعا في المقامين. إذا مو مانع هو مو مانع في المقامين، لأن المسألة مسألة جهل وعلم، وحيث أن الاتفاق تم على أن الجاهل المقصر يستحق العقاب، واستحقاق العقاب يعني توجه الخطاب إليه، فإذا الجاهل المقصر يتوجه إليه الخطاب. إذا توجه الخطاب إلى الجاهل المقصر بالتكاليف الواقعية يتوجه الخطاب في محل كلامنا إلى هذا الجاهل الذي يتردد الحكم عنده بين أن يتعلق بهذا الطرف أو ذاك الطرف، إذ لا فرق بينهما من ناحية الجاهل. إذا قلنا في محل كلامنا بأن الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب، الجاهل مانع من توجه الخطاب، ليكن مانعا في الجاهل المقصر أيضا. وإذا كان مانع ولا يتوجه الخطاب للجاهل المقصر فيلزم أن الالتزام بماذا؟ بقبح عقابه، مو أن نلتزم بصحة شنو؟ عقابه كما هو المشهور. فلا بد أن نلتزم بقبح عقاب الجاهل المقصر، والحال أنه لا نلتزم بذلك ولا يلتزم المشهور بذلك. معنى أن الجاهل يصح توجه الخطاب إليه، وإذا خالف يصح ماذا؟ عقابه، وما نحن فيه من هذا القبيل. واضح شيريد يقول؟ زين. قال وإلا لجاز ولقبح، قبح مع حروف عليه من على ولجاز، وإلا وإن كان يعني وإلا وإن كان الجاهل غير قابل لتوجه التكليف إليه، أولا لجاز إهمال المعلوم إجمالا إلى آخره، ثانيا لقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات الواقعية في حال الجهل. يجب أن يقبح عقابه لأنه جاهل ما يتوجه إلى الخطاب كما هو المشهور. المشهور شنو؟ صحة عقابه، ما يقبح عقابه. يصح عقاب المشهور. فإذا من صحة عقاب المستفشن توجه الخطاب إليه. جاهلنا أيضا من هذا القبيل فيتوجه إليه الخطاب. إذن الجهل التفصيلي ليس مانعا من ماذا؟ ليس مانعا من توجه الخطاب كما هو المشهور. يعني المشهور هو ماذا؟ صحة عقاب الجاهل المقصر. زين. ودعوى المصنف هنا يورد على نفسه إيراد وإشكال ويحاول الجواب عن حاصل هذا الإيراد التفسيري هو أنه يقول ما يمكن أن نقيس الجاهل في محل كلامنا على الجاهل المقصر، هناك فرق وتفاوت بينهما. واضح. صحة عقاب الجاهل المقصر ما تلازم صحة عقاب الجاهل في محل كلامنا. توجه التكليف والخطاب إلى الجاهل المقصر هناك ما يلازم توجه الخطاب إلى الجاهل في محل كلامنا، ماكو ملازمة بينهما. حتى نستكشف من توجه التكليف في الجاهل المقصر توجه التكليف في محل كلامنا كما يدعي المصنف. المصنف يقول أن الجهل التفصيلي في محل كلامنا ليس مانعا من توجه الخطاب، مو هذا المدعى؟ في هاي الدعوة يقول هناك فرق بينهما، والفرق يكمن في هاي النقطة، وهي أن الجاهل المقصر قادر على رفع جهله. قادر لو مو قادر؟ قادر. مقصر يعني فرض، مو قاصر. مقصر يعني شنو؟ يعني الملتفت الى 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 حاله وانه جاهل، مع ذلك هو يترك لها. وكان بامكانه ان يروح يسال، يفتح رساله، واضح، ويرفع شنو؟ جهله. اذا هو قادر على رفع جهله. مثل هذا الجاهل القادر على رفع جهله ماكو مانع من أن يتوجه إليه الخطاب بالواقع، لأن مرجع توجه الخطاب بالواقع إلى هذا الجاهل مرجعه في الحقيقة إلى أن يطلب منا أولا أن يرفع جهله، ثم بعد ذلك يأتي بماذا؟ بالواقع، وهو قادر عليهما. واضح. مو مرجع هذا إلى أنه يطلب منه الواقع بوصف كونه جاهلا به، لا هذا محال، وإنما مآله إلى أنه ارفع جهلك ثم يجب عليك الاتيان بماذا؟ بالواقع، وهو قادر على ذلك. إذن يصح تكليفه بالواقع، يخاطب بالواقع، يجب عليك الواقع وإن كان جاهلا به. لماذا؟ لأنه قادر على رفع جهله والإتيان بالواقع. إذن يصح خطابه بالواقع، وبالتالي يصح عقابه على المخالفة. واضح. فإذن صحة العقاب كما أفتى المشهور معقولة هناك، ونستكشف منها ماذا؟ توجه الخطاب إلى الجاهل المقصر. وأما الجاهل في محل كلامنا، يقول جاهل في محل كلامنا وغير قادر على رفع جهله. قادر على رفع جهله الجاهل في محل كلامنا، ولو قادر ما صارت عندنا دوران الأمر بين المتبع، صار عندنا علم إجمالي. ولو قادر هو يرفع علم الإجمالي ويعلم تفصيلا بالواجب ويأتي به. معنى العلم الإجمالي خصوصا مع عدم الناس هو معنى ماذا؟ أن الجاهل في محل كلامنا غير قادر على رفع جهله، يعني غير قادر على تشخيص الواجب، أن الواجب هل هو الظهر أو الجمعة. واضح هذا؟ إذن هو غير قادر على رفع جهله، حينئذ نقول أن تكليفه بالواقع غير معقول، لأن تكليفه بالواقع مع عدم قدرته على رفع جهله مرجعه إلى تكليفه بالواقع بوصف الجهل كما يعبر المصنف، لا تكليفه بالواقع في ظرف الجهل كما في الصورة الأولى، كما في الجاهل المقصر. في الجاهل المقصر ويكلف بالواقع، لكن في ظرف الجهل، الجهل ظرف لتكليفه بالواقع. لكن قلنا عن مرجعه الى شنو؟ الى انه ازل جهلك ثم يجب عليك الاتيان بيش بالواقع وهو قادر عليه. اما حينما لا يكون المكلف قادرا على رفع جهله يكلف بالواقع، يقول هذا مرد المن الى تكليفه بالواقع بوصف الجهل، يعني تكليفه بالواقع بشرط ان يكون جاهلا، بوصف ان يكون جاهلا، وهذا غير معقول. هذا غير معقول تكليفه بالواقع بوصف الجاهل، لانه غير قادر على الواقع بوصف الجهل. واضح؟ بوصف كونه جاهلا بالواقع وغير قادر على الاتيان بيش بالواقع. فاذا اكو فرق بين المقامين، هناك تكليف بالواقع معقول، صحة العقاب معقولة في الجاهل، ماذا؟ في الجاهل المقصر. بينما في محل كلامنا لأنه غير قادر على رفع الجاهل تكليفه بالواقع يصبح شنو؟ غير معقول. إذن الجاهل في محل كلامنا لا يتوجه إليه الخطاب، واضح؟ جهله مانع من توجه الخطاب إليه، خلافا لما يقول المصنف. المصنف يريد يثبت ان الجاهل في المقام يتوجه الى الخطاب، كما تحرم عليه مخالفته قطعا كذلك تجب عليه شنو؟ مخالفته قطعا. وجهله ليس مانعا بنظر العاقل من توجه الخطاب اليه. يقول لا، اكو فرق بين المقامين، قياس ما نحن فيه على الجاهل المقصر قياس مع الفارق. قال: ودعوى ان مرادهم، مرادهم منه مراد المشهور، مو قال المشهور، مو قال هو الدعبات المشهور، مو كما هو المشهور، مرادهم يعني مراد المشهور. ودعوى ان مرادهم تكليف الجاهل في حال الجاهل برفع الجاهل والاتيان بالواقع، يقول هذا مقصودهم في الجاهل المقصر، هذا مقصودهم التكليف، تكليفه بأن يرفع جاهله ثم يأتي بالواقع، وهذا ممكن هناك ما بمحذور. فإذا يتوجه إلى الخطاب ويصح عقابه على القاعدة. نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة، يعني شو معنى تكليف؟ مو أنا أصلي حال الجنابة، أرفع جنابتك وصلي، هنا ارفع جهلك جاء بالواقع. للتكليف باتيانه مع وصف الجاهل، لان هذا محال التكليف باتيان الواقع مع وصف الجاهل، فلا تنافية بين كون الجهل مانعا، جهل مانع من التكليف، والتكليف في حاله، يعني والتكليف في حال شنو؟ في حال الجهل. يعني قلنا في حال الجهل يعني الجهل يكون ظرف للتكليف، ماكو معنى ان يكلف في حال الجهل مع الالتزام بان الجهل يكون شنو؟ مانع من توجه التكليف. وانما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجاهل، لان المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم. فإذا كان عاجز عن رفع الجهل ويكلف بالواقع، هذا تكليف بالواقع بوصف الجهل، اللي هو نقول عنه أنه محال، مو تكليف بالواقع في ظرف الجهل وبحال الجهل حتى يكون مرد علما إلى رفع الجهل ثم الاتيان بالواقع، لأنه هو قادر على رفع جهله، فتكليفه يكون محال، لأن المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم. هذه الشبهة، هذا الإشكال. خب، ما هو جواب المصنف عن هذا الإشكال؟ المصنف يقول هاي الشبهة إذا صحت هاي مردها إلى العلم التفصيلي من شرائط ماذا؟ وجود المامور به، مو من شرائط وجوب المامور به. يعني يرجع للشق الأول، وقلناك احتمالين في تفسير كيفية مانعية الجهل من توجه الخطاب، واضح؟ الأول شلون يقول؟ كان يقول بأن عدم الجاهل من شروط وجود المأمور به. يقول هاي الدعوة ما لها إلى هذا، لأنه هو قاعد يقول أن هذا الجاهل في محل كلامنا غير قادر على رفع جهله، مو بخلاف الجاهل المقصر قادر على رفع جهله. إذا جاهل في محل كلامنا غير قادر على رفع جهله، تكليفه بالواقع بوصف الجهل كما عبر محال. ليش محال؟ لأنه غير قادر على الإنسان بالواقع، واضح. هذا ما رد يقول إلى ماذا؟ إلى جعل عدم الجهل موجب لماذا؟ موجب لفقد شرط من شرائط وجود المأمور به، وهو ماذا؟ وهو القدرة. غير قادر يكون على الإتيان بماذا؟ بالواقع. ذاك قادر على الإتيان بالواقع لأن يقدر يرفع جهله ويأتي بالواقع، هذا مو قادر على أن يرفع جهله فيكون غير قادر على الإتيان بالواقع، الواقع غير مقدور له. فترجع إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الأول. يقول تقدم الجواب عنه أنهم ما له معنى أن نقول بأن الجاهل غير قادر على الإتيان بيش بالواقع، بل هو قادر جزما على الإتيان بالواقع، والدليل اللي ذكر المصنف هو صحة تكليفه بيش بالمجمل، صحة تكليفه بالمجمل كما اعترف به الخاصم. يقول هذا دليل على ماذا؟ على أن الجاهل قادر على الواقع، ولذا صح تكليفه بالواقع مع شنو؟ مع تردده بين طرفين او اطراف في حال الاجمال. اذا لا 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 معنى لان نقول ان الجاهل في معنى كلامنا غير قادر على الاتيان بالواقع، لا يصح توجه التكليف اليه. لماذا؟ لانه غير قادر على الواقع، لا هو قادر على الواقع بان ياتي بكل شنو؟ طرفين. بل علم التفصيل كأنه فيصير الجواب الآخر عن الجواب الثالث. بل هذا جواب آخر يصير زين. قال مدفوعة برجوعها حينئذ إلى ما تقدم، برجوعها برجوع الدعوة إلى ما تقدم من دعوة كون عدم الجاهل من شروط وجود المأمور به. عدم الجاهل نظير الجنابة، شلون انها من شروط وجود المأمور به يكلف برفع الجنابة ثم ماذا؟ الاتيان بالواقع، وقد تقدم ماذا؟ بطلانها. هذا كل شنو؟ في ان العقل لا يرى مانعا من ماذا؟ من تنجز وجوب الموافقة القطعية، لان الجهل بنظر العقل لا يمنع من توجه الخطاب اليه الى الجاهل. واما النقل هذا يجي الحديث به. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.